وكلما سبح العبد كتب الله له الأجور العظيمة، وأصلح الله له أحوالا، ودفع عنه شرورا وأضرارا.
وسبح بحمد ربك حين تقوم، هذه عبادة يغفل عنها كثير من الناس. فإذا دخل المسلم في صلاته شرع له التسبيح،
شرع له أن يسبح في مواطن منها. من ذلك عند افتتاح الصلاة، فإن المسلم إذا افتتح الصلاة فقد شرعت أدعية الافتتاح، وذلك يكون قبل تكبيرة الإحرام. فمن ذلك
خطبة الجمعة من مسجد التوحيد بمدينة معبر لشيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في 21 من شهر ربيع الآخر لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
هذا يفيدنا عظمة هذه العبادة، أن المسلم الموفق، أن العبد الصالح، أن الراغب فيما عند الله لا يغفل عن عبادة التسبيح لله عز وجل، لا يغفل عنها. انظر كيف جعلها الله وكيف عظمها الله. فالتسبيح رأس التمجيد، والتسبيح رأس التمجيد، والتسبيح عبادة الكون، يلهج بها الشجر والحجر إلا عاتي الجن والإنس.
مواطن التسبيح في الصلاة.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معاشر المسلمين، إن من العبادات العظيمة التسبيح لله عز وجل، وهذه العبادة شرعها الله للعباد في جميع أوقاتهم وأزمانهم. كلما تيسر للعبد أن يذكر الله بالتسبيح ذكره. ومن رحمة الله بعباده أن جعل للتسبيح مواضع يسبح الله فيها، يسبح لله عز وجل فيها. ومن رحمة الله بعباده أن جعل منها مواطن في الصلاة المفروضة والنافلة، لأجل أن يذكر العباد ربهم، وأن يستكثروا من تنزيهه، من تسبيحه، من تمجيده جل في علاه. وفي هذا المقام أذكر لكم مواضع التسبيح في الصلاة، في الصلاة المفروضة وصلاة النافلة. تسبيح الله تنزيهه، وكلما سبح العبد كتب الله له الأجور العظيمة، وأصلح الله له أحوالا، ودفع عنه شرورا وأضرارا. فمن ذلك أن الله عز وجل قال لنبيه: وسبح بحمد ربك حين تقوم. وهذه الآية ذكر أهل التفسير أن هذا التسبيح حين القيام للصلاة، كلما هم العبد أن يقوم للصلاة لله يسبح: وسبح بحمد ربك حين تقوم. وهذا يغفل عنه جماهير الناس، وأنت هاب من فراشك إلى صلاتك سبح، وأنت تريد أن تخرج للصلاة سبح، حين تسمع النداء فيحرك منك الأركان وتتحرك منك الجوارح لتهب إلى الصلاة سبح، لأن الله عز وجل يقول لنبيه: وسبح بحمد ربك حين تقوم.
وسبح بحمد ربك حين تقوم. وأجمع علماء التفسير أنه خاص بالقيام للصلاة، ليس كلما قام العبد من مقامه يقول سبحان الله، وإذا قال ذلك فهو داخل في مطلق التسبيح. ولكن الآية الكريمة أبانت أن ذلك حين الخروج للصلاة. وقد أخرج ابن المنذر وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله تعالى عن إمام التابعين في العلم والهداية سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: حق على كل مسلم حين يقوم إلى الصلاة أن يقول سبحان الله وبحمده، لأن الله يقول لنبيه: وسبح بحمد ربك حين تقوم. هذه عبادة يغفل عنها كثير من الناس. فإذا دخل المسلم في صلاته شرع له التسبيح، شرع له أن يسبح في مواطن منها من ذلك عند افتتاح الصلاة. فإن المسلم إذا افتتح الصلاة فقد شرعت أدعية الافتتاح، وذلك يكون قبل تكبيرة الإحرام. فمن ذلك أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا من الأذكار العظيمة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح به صلاته: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نزه الله، ابتدأ بتنزيه الله وتسبيحه، وثنى بتمجيد الله وذكره، وثلث بتعظيم الله عز وجل والثناء عليه، وربع بتوحيد الله عز وجل. ابتدأ الأمر بالتسبيح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، عائشة رضي الله عنها وابن مسعود وابن عمر وأنس وأبو سعيد وجابر، وأخرجه مسلم رحمه الله عن عمر بن الخطاب أنه كان يفتتح بها الصلاة ويجهر بها رضي الله عنه وأرضاه. هذا من الأدعية العظيمة ومن الأذكار الكريمة التي شرع الله للعبد أن تكون في بداية صلاته: التسبيح، سبحانك اللهم وبحمدك. ومن ذلك التسبيح في بداية وافتتاح الصلاة ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قام رجل من القوم فقال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يعني سبحان الله، أسبح الله في بداية النهار وفي نهايته. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ من القائل لكلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبت لها، كيف فتحت لها أبواب السماء. عجبت لكلمة هذا التسبيح وهذا الافتتاح، عجبت لها كيف فتحت لها أبواب السماء. قال عبد الله بن عمر: فما زلت أفتتح بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم يا عباد الله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا من أدعية الافتتاح، وفيه التسبيح لله والتنزيه لله عز وجل. وهكذا يا معاشر المسلمين، يقول عاصم بن حميد رحمه الله: سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح صلاة الليل؟ قالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. كان إذا قام كبر عشرا، كبر عشرا، وحمد عشرا، وسبح عشرا، وهلل عشرا، واستغفر عشرا، وقال: اللهم اغفر لي، واهدني، وارزقني، وعافني، ثم يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. أخرجه أبو داود وسنده حسن. هذا أيضا في قيام الليل يفتتح فيسبح لله عشرا، هكذا يا معشر المسلمين. هذا يفيدنا عظمة هذه العبادة، أن المسلم الموفق، أن العبد الصالح، أن الراغب فيما عند الله لا يغفل عن عبادة التسبيح لله عز وجل، لا يغفل عنها. انظر كيف جعلها الله، وكيف عظمها الله، وكيف شرعها الله عز وجل في مواطن، في العبودية له، في أعظم العبوديات له، وهي الصلاة. نعم يا معاشر المسلمين، وهكذا الموطن الثاني من مواطن التسبيح في الصلاة، الذي لا يحسن أن يقرأ القرآن من البدو والأعراب ومن جديد الإسلام، إذا كان عبد دخل الإسلام فيعلم التسبيح، لو أسلم قبل الظهر وحان الصلاة الظهر ولا بد أن يصلي فيقال له سبح، كيف أصلي؟ يقال له سبح في صلاتك، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واركع. كيف ذلك؟ ذلك أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا. بعض البدو يعجز تماما أن يقرأ من القرآن شيء أو يعلم من القرآن شيء، لا سيما إذا قد كبر سنه. يا رسول الله، إني أعجز أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: يا رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: يا رسول الله، هذا لله فما لي؟ أنا أسبح الله وأنزهه. رجل أعرابي قال: لك أن تقول: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فقام الرجل وضم يديه هكذا، يعني قد حصلت على خير كثير، ضم يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. أخرجه أبو داود وابن حبان وبمجموع الطريقين وحسن. أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. سبحان الله، فمن كان لا يحسن أن يقرأ القرآن يسبح لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: كيف تصلي يا أعرابي؟ قال: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حولها ندندن. فالمسلم الذي لا يحسن القرآن يسبح، يسبح وهو قائم، يسبح وهو راكع، يسبح وهو رافع، يسبح وهو ساجد، وهكذا حتى يتم صلاته بالتسبيح. هذا مشروع له، سبح لله، العبادة التي يغفل عنها كثير من الناس، عظمها الله ورفع الله قدرها وجعل مكانها عظيما ومقامها رفيعا. أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم.
الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الرحمن، عبادة التسبيح لله التي يلهج الكون بها، والتي يذكر الشجر والحجر ربه بها، وأنت لا تفقه تسبيحا، فليكن التسبيح عبادة منك لله تعظمها وتقدرها. فإذا عجزت في يومك وليلك فلا تعجز عن تسبيح الله في صلاتك، واستكثر من ذلك، استكثر من التسبيح كلما سنحت لك الفرصة، وكلما توفر لديك وقت وأنت في أي مكان أو مجال أو حالة، سبح لله. انظر كيف جعلها الله في الصلاة، بل جعل ذكره وقراءته التسبيح، لمن لا يحسن ذلك؟ وأما نبينا صلى الله عليه وسلم، فالموضع الثالث من المواضع التي شرع فيها التسبيح أن العبد إذا قرأ القرآن وهو في صلاته، صلاة النافلة، شرع له أن يسبح عندما يسبح الله نفسه، أو يذكر الله التسبيح في كتابه فيقرأه العبد فيسبح لله. وذلك أن الإمام مسلم أخرج عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يكبر عند المئة، يعني يسجد يركع عند المئة. قال: فمضى، فقلت: يركع بها، صلي بها في ركعة ثم يركع. قال: فمضى فافتتح سورة النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا مر معك التسبيح في القرآن وأنت تصلي، شرع لك إذا كنت في نافلة أن تسبح لله. إذا ذكر الله نفسه بالتسبيح، إذا نزه الله نفسه، إذا مجد الله نفسه، شرع لك أن تسبح الله مشاركة في عبودية الله عز وجل. وكذلك لو كنت منفردا وأنت تقرأ القرآن فمرت معك آية تسبيح، لا مانع أن تسبح الله عز وجل. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فتقول: سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبح لله، اذكر ربك، عظم ربك، نزه الله، وليكن ذلك عبودية لله ولهجا بذكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا الموضع الرابع من مواضع التسبيح لله عز وجل: التسبيح في الركوع والسجود. شرع الله عز وجل في السجود وفي الركوع التسبيح لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يسجد ويسبح لله، سواء كانت سجدة شكر، سجدة في صلاة نافلة، في صلاة فريضة، يسبح لله في ركوعه وسجوده. قال الله عز وجل: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يبقى العبد بين الركوع والسجود مسبحا لله سبحانه وتعالى. في حديث حذيفة السابق ذكره عند الإمام مسلم رحمه الله قال: ثم سجد النبي، هذا بعد أن قرأ البقرة ودخل سورة النساء، ثم دخل آل عمران قرأها كلها، قال: ثم سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسبح طويلا. قام ركوعه فركع ركوعا طويلا يسبح لله ويقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ولا يزال يسبح لله وهو راكع ركوع طويل، قال نحو قيامه، يعني قريبا من قراءة سورة البقرة والنساء وآل عمران.
قال ثم رفع ثم سجد، فلما سجد قال فسجد سجودا نحو ركوعه وهو يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، يعني يكثر من التسبيح وهو راكع. نهوا قراءة سورة البقرة والنساء وآل عمران. فيا لله يا عباد الله ما أغفلنا، بالله عليك انظر الراكعين الساجدين كيف يركعون ويسجدون كأنه على ريموت في ركوع وسجوده، حركة كهربائية لا يكاد أن يتم سبحان الله. هذا نحو قراءة سورة البقرة والنساء وآل عمران، خمسة أجزاء وتزيد ربما قليلا، خمسة أجزاء خمسة أجزاء وهو يسبح نحوها ونحو ذلك وهو يسبح لله عز وجل. عظموا الله عظموا الله معاشر المسلمين وأكثروا من تسبيح الله عز وجل. نعم معاشر المسلمين، ولما أنزل الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تقول عائشة رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في سجوده وركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. أخرجه الإمام البخاري ومسلم. هذا يسبح الله يذكر الله يعظم الله عز وجل، وكان من ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتسبيحه لله عز وجل وتمجيده لله سبحانه وتعالى أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يجعل يسبح لله يعظم الله يذكر الله يجل الله. وكان أيضا مما يقوله في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويكرر ذلك. هذه الأذكار يا عباد الله، هذه الأذكار في هذا الموضع أو في هذين الموضعين الركوع والسجود، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، فيشرع للعبد في ركوعه أن يكثر من تنزيه الله ومن تمجيد الله ومن تعظيم الله بالأذكار الواردة في ذلك التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك التسبيح. فالتسبيح رأس التمجيد، والتسبيح رأس التنزيه، والتسبيح عبادة الكون يلهج بها الشجر والحجر، إلا عات الجن والإنس من أدبر عن الله عز وجل ولم يعظم الله عز وجل حق تعظيمه. فأكثروا من التسبيح رحمكم الله. الموضع الأخير من المواضع التي يشرع فيها التسبيح لله عز وجل إذا حصل شيء في الصلاة، إذا حصل شيء طارئ أراد أن يذكر الإمام أو أراد أن ينبه على شيء، فالتنبيه للرجال بالتسبيح لا إله إلا الله. علامة التذكير والتنبيه أن يسبح الله، أن يعظم الله، أن يذكر الله. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نابه شيء في صلاته سبح، من نابه شيء في صلاته فليسبح سبحان الله، فليسبح سبحان الله. نسيت ذكرت ذكرت سبحان الله، فينبه الإمام سبحان الله، فينبه من أرى من وجده على غلط سبحان الله، فليسبح من نابه شيء في صلاته فليسبح. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فالأمر أمر عبودية، أمر عبودية. هذه مواطن يشرع فيها للعبد التسبيح وهو يصلي، يسبح الله، يسبح الله، يعظم الله، يذكر الله، يمجد الله، فيصير التسبيح عبادة مشتركة في لسانه لا ينفك عنها. إن خرج من بيته سبح، إن قام للصلاة سبح، إن افتتح الصلاة سبح، إن كان في الصلاة سبح، إن قرأ القرآن سبح، إن ركع سبح، إن سجد سبح، إن نابه شيء سبح، فصارت حياته الإيمانية مكتملة التسبيح التعظيم لله. نعم يا عباد الله، ألا فأقبلوا على الله وأعظموا عبودية الله وعظموها في أنفسكم. من ذلك عبادة التسبيح، الكون كله يسبح، كن وأنت أحد أفراد الكون مسبحا لله. وما أجلها وأعظمها أن يصير اللسان لهجا في التسبيح، ما تشعر به وهو في مجلسه إلا هو يسبح، وهو في طريقه يسبح، وهو يتكلم معك فينقطع الكلام يسبح، لأن حياته صارت كلها تسبيح لله وذكر لله وعبودية لله. نسأل الله العلي القدير أن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا العبودية له بذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اجعلنا من عبادك المسبحين الذاكرين القائمين القانتين المبتغين ما عندك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك هداك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ما ينفعنا لديك ويذكرنا بك. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين، واجعلنا من عبادك الشاكرين المقبتين المنيبين يا رب العالمين. اللهم ابسط علينا النعم، اللهم ابسط علينا النعم، اللهم ابسط علينا النعم، وأجل عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وبلادنا بالشرور والفتن فعليك به، زلزل الأرض من تحت أقدامه وأبدل الأرض خيرا منه. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وحِّ صفوف أهل الإسلام، واحقن دماء المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده من معاصيك معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا. اللهم إنا اجعلنا قوما صالحين من المصلحين. اللهم أصلح لنا أولادنا وذرياتنا وأهالينا. اللهم خذ بنواصيهم إلى طاعتك، وأبعدهم عن معاصيك، واختم لهم بمرضاتك. لا حول ولا قوة لنا إلا بك، والحمد لله رب العالمين.